من الصيام وأن يعيننا على التمام، ونسأله عز وجل أن يوفق للقيام وبلوغ العشر من شهر الصيام. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، عمار بيوت الله خير بقاع الأرض، في القرآن العظيم كتاب ربنا جل جلاله، الكتاب المبين، الكتاب الفرقان، الكتاب المهيمن على سائر الكتب، الكتاب الذي اختار الله عز وجل له أحب البلاد إليه لتكون مهبط نزوله، واختار له خير النفوس وأطيب القلوب، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون القلب المبلغ بهذا القرآن العظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الاختيار من الله عز وجل اختيار عام قبل الخلق، واختيار خاص بعد الإيجاد والخلق. الاختيار الاصطفاء والاجتباء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إنه اختيار بعد الخلق واصطفاء بعد الوجود. ما كان لهم الخيرة، نفي أي أن الذي خلق هو الذي له الحق أن يختار، الذي أوجد من العدم هو الذي له الحق أن يختار، فليس هناك خالق إلا الله. كذلك الاختيار له والاصطفاء له سبحانه وتعالى، وليس لأحد سواه. فالله عز وجل خلق السماوات السبع، واختار السماء السابعة لتكون مستقر المقربين من الملائكة، واختصها بالقرب من كرسيه وعرشه الكريم. الله سبحانه وتعالى اختص جنة الفردوس وجعل سقفها عرش الرحمن، واختار لها من الأبرار والأطهار والمقربين من يسكنون تلك الدار. اختار الله سبحانه وتعالى الأنبياء من بني آدم، واختار من الأنبياء أولي العزم من الرسل، واختار واصطفى من أولي العزم الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم، واختار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الناس أجمعين، واختار هذه الأمة على سائر الأمم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختار من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، جعلها مبعث رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها مناسك لعباده. اختارها الله لتكون مهبطا لوحيه الخاتم الخالد، الذي أراد الله عز وجل بقاءه في هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فذوات ما اختاره الله واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، لأجلها اصطفاها الله واختارها، ولأجلها فضلها بتلك الصفات وقدمها على غيرها من الذوات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ومن ذلك تفضيله جل جلاله بعض الأيام والشهور على بعض، من ذلك اختيار يوم النحر وأنه أفضل الأيام عند الله، وكذلك تفضيل العشر من ذي الحجة وتفضيل يوم الجمعة، ومن ذلك تفضيل هذا الشهر الكريم الذي نعيشه في يومنا هذا، شهر رمضان. هذا الشهر سيد الشهور، هذا الشهر له تميز، والله سبحانه وتعالى أعلمنا عن سبب للتفضيل وتقديم هذا الزمن وهذا الشهر على سائر أيام العام، فقال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر وعن ارتباطه بالفضل والاختيار، إذ وكأن هذا الشهر اختير من بين الشهور كلها ليكون هو متنزل وحي رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإذا بالكتب ينزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صحف إبراهيم خليل رب العالمين أنزلت عليه في أول ليلة من رمضان، والتوراة كتاب الكليم موسى صلوات الله وسلامه عليه ينزلها الله عليه لست مضت من رمضان، والإنجيل كتاب روح القدس عيسى عليه الصلاة والسلام ينزله الله عز وجل عليه لثلاث عشرة مضت من رمضان. وأما الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نزوله عليه كان لثمان عشرة خلت من رمضان. أما الكتاب الخاتم القرآن العظيم فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختار له درة الشهر وصفوة هذا الشهر سيد الشهور العشر الأواخر، فقال: وأما القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فكان نزوله في هذا التأريخ الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوله في العشر الأواخر وفي ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان، قال العلماء أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن فصل من اللوح المحفوظ ونزلت به الكرام البررة، نزلوا به إلى كاملا إلى بيت العزة والجلال في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا في مدة بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وأن بداية نزوله كانت في ليلة القدر. إذن هذا الاختيار وهذا الاصطفاء لهذا الشهر الكريم الذي كان مختارا من بين شهور العام ليكون متنزلا لكتب الله سبحانه وتعالى، ثم تختار العشر ليكون فيها نزول هذا القرآن ولا يشارك هذا القرآن في هذه العشر غيره من الكتب السماوية. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا النزول الكريم في هذه العشر المباركات بقوله جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الاصطفاء أن الله عز وجل قدر وقضى أن تلك الليلة مباركة قبل نزول القرآن، وقدمت البركة لليلة ليكون عند نزول القرآن تشريفا له، فيكون في ذلك رفعة لمكانة هذا الكتاب وعلو شأن لهذا القرآن أنه أنزله الله عز وجل في ليلة مباركة. وكذلك كان نزوله زيادة بركة على تلك الليلة المباركة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. في ليلة القدر، وإذا تأملنا هذه السورة وكأنه ذلك الاحتفال الكوني بتلك الليلة المباركة، فالملائكة تتنزل، والملائكة في السماء، وفي السماء بيت العزة والبيت المعمور، ولكن نزول هذا القرآن على هذه الأرض وللناس وهم يمشون على هذه الأرض، هذا الأمر العظيم أن هذا المخلوق الضعيف صغير الحجم ولكنه المكرم عند ربه عز وجل، أليس هذا المخلوق هو من ذرية الأب الأول آدم الذي خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه في جنته؟ أليسوا هم من ذرية هذا النبي وهذا الأب الأول المكرم؟ ولقد كرمنا بني آدم، فالله سبحانه وتعالى يستمر تكريمه لهذا المخلوق المكرم فينزل هذا القرآن. لذلك والملائكة عباد مكرمون، والملائكة يعرفون قدر كلام ربهم جل جلاله وقيمة الكتب المنزلة، ويدركون قيمة هذا القرآن العظيم ومكانته عند ربنا جل جلاله، فلذلك تنزلت احتفاء بنزول القرآن كما أمرها ربها عز وجل. ثم هي أيضا تتنزل ليبقى هذه الذكرى في قلوب المؤمنين يتعاملون معها على أنها ذكرى عظيمة، ربنا جل جلاله يأمر العباد أن يستمروا بالشكر والثناء لربهم عز وجل الذي أكرم هذا الكون وأكرم الناس بنزول هذا القرآن العظيم، ويعلمهم طريقة الشكر وهي العبادة والخضوع بين يديه جل جلاله والإقبال على هذا القرآن العظيم، هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى التي أكرم الله عز وجل بها الناس، أن يكون للناس شأن معها، وأي شأن؟ القرآن العظيم. إذن كما أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يتعبدوا بين الصفا والمروة بحركة أمنا هاجر، وهي المرأة التي كانت وفية لزوجها عندما أبقاها في مكان لا أنيس فيه ولا جليس فيه وليس معها أحد، فبقيت وهي واثقة في ربها جل جلاله أنه لن يضيعها، فعندما تحركت تلك الحركات بصدق إيمان وطمأنينة وثقة في ربها الرحمن، فالله عز وجل أبقى تلك الحركة وذلك العمل الذي انبثق عن رضا وطمأنينة وثقة في الجليل جل جلاله، أبقاه ليتعبد به البشر إلى يوم القيامة، ذكورهم وإناثهم. وكذلك ليلة القدر، وكذلك هذا الشهر، وكذلك هذه العشر، لما احتضنت هذه الأيام المباركات بداية نزول هذا الكتاب العظيم، فالله سبحانه وتعالى يشرع للعباد، يشرع لهذه الأمة الحمادة لربها الشكارة لربها أن تشكر ربها عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فإذا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يوجه هذه الأمة إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا العمل الجليل في هذه الأيام المباركات، فيخبر صلى الله عليه وسلم أمته، وقد قال العلماء أن هذا الحديث أصل في التهنئة بقدوم هذا الشهر الكريم وأيامه ولياليه، حين قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. فالشهر كله مبارك، والليلة التي أنزل فيها القرآن هي أعظم أيامه بركة وأكثر لياليه بركة. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية: لا يحرم خيرها إلا محروم. إنه تعليم للأمة كيف تحتفي وكيف تشكر ربها عز وجل على عطائه العظيم وعلى منته العظمى أن بعث فيهم هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، وأن أنزل عليهم هذا الكتاب المبارك القرآن العظيم. تحتفي عندما تكون حالها كما يريد ربها، وعندما يرى ربها جل جلاله منها إقبالا على كتاب الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، كما قال ربنا عز وجل آمرا الأمة أن تتأسى به في قوله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان حاله مع القرآن عظيم في كل أيام العام، ولكن في رمضان يختلف. لقد كان جوده كبير، ولكنه في رمضان يختلف. لقد كان تفرغه لطاعة ربه وتفكره في آلائه عظيم، ولكنه في رمضان يختلف. فها هو صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان أقبل على القرآن، يتدارس القرآن مع من؟ مع أمين الوحي جبريل عليه السلام. سبحان الله، الله جل جلاله رب الكون، رب السماوات والأرض، خالق البشر، يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم هذه العبادة بهذا التفرغ وبهذا الحال، تدارس القرآن مع من؟ مع أمين الوحي جبريل عليه السلام. كيف ينبغي أن يكون حالنا مع القرآن؟ كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان جوده عندما يأتيه الرجل الفقير يقول: يا رسول الله اعطني، فيقول: والله ما عندي شيء فأعطيك، ولكن اذهب إلى السوق وابتاع علي، فإن جاءني شيء قضيته عنك. يتحمل الدين عن الفقير المحتاج، فيقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما كلفك الله بهذا؟ فيتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيقوم رجل من الأنصار ويقول: يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيتهلل وجهه ويقول: بذلك أمرت. كل ذلك الجود، وفي رمضان له موقف آخر، جود وصف كأنه كالريح المرسلة، تفكر عندما يعتكف لربه، عندما يترك متع الدنيا ويتفرغ في تلك الأيام المباركات في العشر الأواخر من رمضان، يقرأ كتاب ربه، يتدارسه مع جبريل عليه السلام. هذا حاله في العشر، وهكذا علمنا أن نكون. أيضا كان صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قل ذلك الاحتفاء بتلك الأيام المباركات وتنزل الملائكة في ليلة القدر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: لا بد أن يقابل أهل الأرض أهل السماء بما يرضي الرب جل جلاله. فكما نزلت الملائكة مستجيبة لأمر الله فرحة بعطائه لبني آدم تشاركهم هذه النعمة وهذه المنة، فكيف ينبغي أن يكون أهل الأرض الذين أنزل فيهم هذا القرآن كيف يعيشوا تلك الأيام المباركة؟ فإذا به يوقظ أهله، كان يوقظهم طوال العام، ولكنه في رمضان إيقاظ آخر أن يقوموا في هذه الليالي المباركة. فكان يشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوتي، لئن كان هذا في العشر الأواخر وفي ليلة القدر التي قيل لنا التمسوها واطلبوها وتحروها، وكلها أمور حث وترغيب، وكلها تحفيز وترقب وتطلع، التمسوها اطلبوها تحروها، انتظار التماس بحث تحري تنقيب، كل ذلك لماذا؟ لأن فيها من الخير ما ليس في غيرها. لأن الإنسان إذا قام في هذه الأيام المباركات إعلام بأن هذه النفس شكارة لنعمة الله جل جلاله، مدركة لقيمة هذه النعمة. ثم لكم خاصة وليس لغيركم من أهل الأرض كلها، عندما يجمع للإنسان البركتين، بركة الزمان وبركة المكان. أليس هذا البلد بلد مبارك؟ وليلة القدر ليلة مباركة. لئن كان من حرم فقط بركة ليلة القدر محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، فكيف والعياذ بالله من حرم البركتين؟ أكرم فاسكنه الله بلده الحرام والأرض المباركة وبلد الأمن والأمان، ثم بلغ شهر رمضان وبلغ العشر منه، ثم بعد ذلك يفرط في ذلك؟ أليس هذا محروم بحق؟ وأمر آخر لمن فرط في ذلك وقد لا يدركه كثير من الناس، أشار له الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو كما أن الأعمال الصالحة في هذا الزمن المبارك تضاعف، فإن المعاصي فيه كذلك تضاعف. والبلد الحرام إن كان الهم بالمعصية يكتب على صاحبه، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال من يرد وما قال من فعل. فبمجرد الهم، من هم بالمعصية بمكة كما قال ابن مسعود كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبيه. فإذا كان الهم الله عز وجل يعاقب عليه بالعذاب العظيم، فكيف بفعل المعصية؟ ثم كيف بها في الزمن المبارك؟ فأي شؤم يرتكبه هذا الإنسان وأي إجرام يرتكبه في حق نفسه عندما يكرم بسكن البلد المبارك ويكرم ببلوغ الشهر المبارك ويكرم ببلوغ العشر المباركات، ثم بعد ذلك يتجرأ على معصية الله عز وجل فيها؟ فأي خسارة لهذا الإنسان، وأي جرم ارتكبه الإنسان في حق نفسه. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، أيها الأفاضل، الله سبحانه وتعالى أبقى هذه الليلة في هذه الأمة لأن الله يحب أن يرى من عباده الشكارين الذكارين الأواهين الذين يعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فها نحن قد بلغنا هذا الزمن وقد بلغنا هذا الشهر الكريم، وبيننا وبين درته وقت يسير، نسأل الله أن يبلغنا إياه. إن بلوغ الإنسان لذلك العطاء في تلك العشر المباركات هو أن تجعل نفسك محلا قابلا لتنزل الرحمات، أن تجعل نفسك محلا قابلا لتنزل المغفرة والعتق من النار، أن تجعل قلبك مكانا قابلا لتنزل الرحمات، أن تجعل حالك وواقعك وحركتك موقعا صالحا لفضل الله عز وجل تصيبه رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. كيف تهيئ نفسك لتكون مكانا قابلا لتنزل ذلك الخير من الجواد الكريم الرحيم الودود المجيب الوهاب؟ إذا ما استطاع الإنسان أن يجعل نفسه مكانا قابلا لعطاء من هو موصوف بهذه الأوصاف من العطاء، إذن أي حال عليه ذلك الإنسان؟ فلذلك أقول أيها الإخوة، ليكن حالنا في هذه الأيام المباركات كما يحب ربنا. إن أول مطلب أن تزيل ما بينك وبين الناس من الشحناء، لا تبقي في صدرك لأحد شحناء ولا بغضاء، أصلح ما بينك وبين الناس، لأن ذلك عائق وقاطع طريق فيما بينك وبين نزول رحمة الله عز وجل على الإنسان. إن قطيعة الرحم قاطع لدعوة الإنسان، كما قال ابن مسعود قال لأصحابه يوما بعد صلاة الفجر: من كان قاطعا لرحمه فليقم عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم، دون قاطع الرحم. فلذلك أزل ما بينك وبين الناس من الشحناء والبغضاء. التخلق بالخلق الحسن حتى يكون دافعا لحسن العطاء ولطيب الكلام ولبذل المعروف، التخلق بالخلق الحسن ما يعينك على العطاء والبذل، فالكرم معين والسماحة معينة والصبر معين وطيب النفس معين. فإذا تخلق الإنسان بالخلق الحسن أعانه على أن يكون حاله حالا قابلا لتنزل الرحمات. كذلك كثرة البذل، وكذلك الاستكثار من عبادة الله سبحانه وتعالى من الصلاة وقراءة القرآن، قراءة القرآن، تلاوة هذا الكتاب، أن يكون سمة هذا الإنسان. حذيفة رضي الله عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وقام معه ليلة، قال: فافتتح البقرة، قال: فقلت: يركع عند المئة، قال: فاستمر، فقلت: يركع عند المئتين، فاستمر، قال: فقلت: يركع بها، قال: فافتتح النساء، فقلت: يركع بها، قال: فافتتح آل عمران، قال: يقرأ مترسلا متأنيا، ما مر بآية عذاب إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل. قال: ما سلم التسليم من ركعتين إلا وأذنه بلال بصلاة الفجر في ركعتين. هذه الصلاة الطويلة مع كتاب الله عز وجل، هذه هي حال من يريد أن يهيئ نفسه لتنزل الرحمات، لأن تكون قابلة لذلك العطاء والجود والكرم من رب العالمين. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، لنغتنم كل لحظة وكل وقت وكل دقيقة في هذه الأيام المباركات، فإنها خير. من الذي قال خير؟ الله. خير من ألف شهر، ألف شهر معروفة عندنا، ولكن هل نعرف ما معنى وكم هو الخير الذي قال الله أنها خير من الألف شهر؟ ما يعلم ذلك إلا رب السماوات والأرض. فإذن هذا هو عطاؤه جل جلاله، فلنتعرض لنفحات ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات وهذه الليالي الفضيلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم إياها، وأن يعيننا فيها على طاعته وعلى رضاه وعلى فضله وإحسانه وعبادته، وأن يرى منا ما يحب، فإن ربنا سبحانه وتعالى هو المعين، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو المجيب. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، وأن يكون قائدا لنا إلى جنة الله ورضوانه. فإن ربي سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم السميع المجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.